السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاد. هذه السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. وفي الحلقة الماضية أسدل الستار، لو صح التعبير، على الفصل الأول من فصول قصة أصحاب الكهف عرضا تفصيليا. واليوم إن شاء الله نشرع في الفصل الثاني من فصول هذه القصة المباركة بمشهديه. المشهد الأول هو يعني الفصل طبعا عنوانه في داخل الكهف. في مشهد اللي هو مشهد لو صح التعبير الحفظ الخارجي أو نظرة خارجية للكهف، وبعد كده الحفظ الداخلي أو نظرة داخلية للكهف. احنا دلوقتي وكأننا في مشهد هنشوف فيه الكهف، وهنشوف المكان، مشهد متعلق بالمكان ومشهد متعلق بالإنسان. هنشوف كده المكان والإنسان، دول مشهدين هما في آيتين، تمام؟ طيب، يمكن هذا الفصل عليه طابع عام كده، ان هو بيحكي لنا او بيقص علينا دلوقتي. المفروض ان احنا كان عندنا الفتية آووا الى الله اهتداء. ماذا حصل بعد ذلك؟ فربنا بيخبرنا بما حصل بعد ذلك. يعني دلوقتي في مرحلة كبيرة خالص الفتية واللي مروا بيه ومش عارفين، وكأن يمكن اللي المرحلة السابقة كانت بتحكي ضوابط الإيواء إلى الله اهتداء، وبتحكي لوازم الإيواء إلى الله اهتداء، وبتحكي غايات وآليات الإيواء إلى الله اهتداء، تفاصيل بقى. لكن اللي جاي بيحكي عواقب الإيواء إلى الله اهتداء، ماذا حصل مع أولئك الذين آووا إلى الله اهتداء. طيب، فبنقول إن الفصل ده هيحكي الكلام ده ويقول لنا ايه اللي حصل مع الفتية بالضبط في داخل الكهف. وهنبص كده على الكهف من بره ونبص عليه من جوه، ونحاول برضه نخرج منه بعض الدروس. طيب، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقلدهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ده كده الفصل ممكن اللي بيتكلم الى حد ما عن المكان، ظروف المكان شكله ايه، يعني الشمس بالنسبه له ايه، واللي هم جوه الكهف ازاي، وايه اللي بيحصل. طيب، نبص بقى على الانسان ذاته. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سبحان الله، وكان يعني الله سبحانه وبحمده بيدعونا وترى. طبعا يعني في هنا مجموعة أحداث تم طيها. يعني طب هم لما فكروا في الاعتزال، طب عملوا ايه، نفذوه ازاي، ايه اللي حصل؟ زي ما قلنا القرآن بيطوي أشياء وبيتركها لذهن أو خيال القارئ أو السامع، لكن بيبقى حاطط له إطار أو قضبان زي قضبان القطار كده، هو ما يحدش عنه عشان يفكر في داخل النسق ده، فما يقولش بقى لا ده ترددوا وقالوا مش عارف ايه وراحوا يترجوا أقوامهم تاني ومش عارف حصل الكلام ده، مش هيتوقع اصلا، لان انت تم قص القصه بشكل ان تحط اطر، تحط حدود تخليك تفكر جواها، ما تفكرش تفكير شاذ بعيد خالص، تفكير شمال خالص بعيدا عن الموضوع، لا تفكر في داخل هذا الاطار السيناريوهات المطروحه 1 2 3 4، او هو في الغالب يكون سيناريو واحد مطروح انه حصل كذا 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 كذا، بس التفاصيل نفسها بقى، طب حصل ايه وتلموا ازاي وتقابلوا ازاي وراحوا. القرآن بيعلمنا برضو أن الإنسان يطوي كثير من التفاصيل التي لا قيمة لها ولا طائل من ورائها. لقيت ما دخلنا على مشهد الكهف، فطولهم راحوا الكهف وبدأ الكلام. هنأكد بس على بعض الكلمات اللي ربما تكون مستغربة عند البعض أني هنقول معناها، علشان ما يعني ما حدش الناس تبقى تتابع معنا بشكل كويس. وترى الشمس، يعني ده واضح يعني، وهي دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للشخص اللي هو بيقرأ. سبحان الله، كأن الواحد ايه تم نقله كده، اتاخد ماشي، ولو صح التعبير لو الكلام ده ما فيش حاجه اسمها كده، بس يركب عجله الزمن ويرجع لورا، وواقف دلوقتي بيتفرج عليهم، يعني كانه بيكون شاهد. يعني سبحان الله، يعني ده اللي بيسموه الاعجاز التصويري في القران الكريم، ان ازاي فعلا الله سبحانه وبحمده بالكلمات مش بيرسم لنا صور، لا ده بيورينا مشاهد حية. يعني هو كان، ولذلك حتى يمكن دي كنا اتكلمنا فيها لما قلنا طب هو ليه القرآن ما كانش كتاب مصور؟ ليه ربنا يعني ربنا ما كانش يعجزه يعني ينزل فيديو يعني؟ ولا ان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل حلقات يعني او امور تمثيليه؟ لان الحقيقه كل ما المتكلم امتلك ناصيه الكلام وناصيه البيان وكان يعني عنده قدره على الافهام والتفهيم ومخاطبه السامعين، لا كل ما قدر ان هو بكلماته يرسم لنا صوره بل يرينا او يشهدنا هذا الذي يتكلم عنه كانما نراه باعيننا. انا كنت يعني قلت قبل كده ان الصحابه بيقولوا عليه الصلاه والسلام تحدثنا عن الجنه والنار فكان راي عين. يعني ده يعني دي طبعا اسباب كثيره بس من الحاجات الواضحه جدا اللي هو روع طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيحدثهم عن الشيء كانهم شايفينه قدامهم، كانهم الطريقه والاسلوب اللي بيقص بيه او بيحكي بيه النبي صلى الله عليه وسلم او بيتكلم بيه النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك اذا كان الكلام كلام الرب سبحانه وبحمده. يعني فطبيعي جدا ان هو فعلا احنا كانما نرى، يعني كانما نرى. فربنا يقول وترى الشمس، مجرد وترى الشمس تيجي انت بتنتقل بتشوف بتتفرج على الشمس ايه اللي بيحصل، مالها الشمس وترى الشمس. طيب اذا طلعت طلوع الشمس المعروف من الشرق تزاور عن كهفهم ذات اليمين. طيب تزاور طبعا المفسرين لهم فيها كلام كتير بس احنا يعني باختصار كده عشان نبسط المساله، تزاور اما انها بتعمل ايه؟ بتبتعد عن الكهف. تزاور تبتعد تتجنب الكهف. اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، لو ده اليمين فتروح كده عشان ما تجيش عليه. طيب او كده تروح كده عشان ما تجيش عليه. في ناس بقى اتكلمت كتير وفتحت الكهف كانت في الشمال ولكن في الجنوب الغربي وده معناها كذا، يعني تفاصيل مش يعني مش تبقى مهمه او اللي احنا اللي يراد. يعني دايما نقول يا جماعه في التفكر الحقائق اهم من الدقائق. يعني ايوه الدقائق مطلوبه والحقائق مطلوبه بس الحقائق اهم من الدقائق. فاحنا هنا بقى عشان نقعد نتفصل او نخش في الحاجات الدقيقه، لا هو هذه الايه من ايات الله وهذه المعجزه من معجزات الله سبحانه وبحمده. الشمس مخلوق مخلوقات الله سبحانه وبحمده. اوقفه الله ليوشع بن نون لما طلب الله ان يوقف له الشمس اوقف الله له الشمس. فهي مأمورة كغيرها من مخلوقات الله سبحانه وبحمده. فهذه الشمس الله أمرها أنها تبتعد عن كهفهم ذات اليمين، وهي طالعة تبتعد عنه تزاور عن كهفهم ذات اليمين. تمام؟ ده الاتجاه. طيب وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. طيب فبعض العلماء يقولوا إن الشمس وهي طالعة ما تمسهمش تبعد عنه، وهي نازلة برضه ما تمسهم أو وهي بتغرب عذرا ما تمسهمش، بتشرق ما تمسهمش بتغرب ما تمسهمش عشان خاطر ما تؤذيش أجساده. طيب بعض العلماء يقول لا مش لازم تكون بتبتعد، يعني الألفاظ نفسها يعني مثلا تزاور بتعبر عن فكرة إنها بتمسهم بس مسا قصيرا رقيقا رفيقا. يعني وهي طالعة كده تعد عليهم تمر عليهم كده تمسهم تمام مسا خفيفا وتيجي راكبه بس ما تتصلبش عليهم، لا تتصلب يعني ما تستمرش عليهم فتره. طيب واذا غربت ايه تقرضهم. القرض ده هو زي يعني بعض العلماء وخصوصا اللغويين قال زي فكره القرض ان انا اقترض منك حاجه واردها لك. فهي اذا غربت تقرضهم يعني ايه تيجي تمر عليهم كده مر خفيف بس وكانها قرضه كده، قرض كده سريع يتاخد وخلاص. فهي في طلوعها وهي طالعه والشمس وربنا يقول اذا طلعت واذا غربت. واحنا يمكن حتى عندنا في الطب ده تقريبا اكثر الاوقات اللي اشعه الشمس فيها مفيده، حتى مثلا الاولاد اللي عندهم نقص فيتامين د او عندهم مسبب الكساحه وغيره احنا بنقول ينبغي ان يتعرضوا للشمس. فيقولوا امتى؟ نقول لهم وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، لان فعلا بتبقى اشعه الشمس مفيده جدا وفي نفس الوقت هي ما بتبقاش حارقه، يعني مش حارقه للدرجه دي. فهي طالعه تزاور عن كهف لان بتبقى اشعتها اشد، انما وهي راجعه تقرضهم يعني هتمر عليهم مرور اطول شويه كانه قرض بتقترض منهم حاجه وبتيجي ماشيه. يعني فزي ما قلنا اما بعض العلماء بيقول ان هو بتبعد عنهم خالص، واما البعض بيقول انها بتمر عليهم كده مرور خفيف لا يضرهم. شكل المرور ده قد ايه؟ مدته قد ايه؟ الله سبحانه وبحمده اعلم به. ولعل القول الثاني ده او المساله الثانيه دي اوجه شويه في مساله الحفظ. اوجه في مساله الحفظ. طبعا لازم ناكد على مساله ان ربنا بيقص علينا معجزه. فمحدش يقول اصل القواعد البشريه ومش القواعد البشريه، الموضوع ما بيجريش على القواعد البشريه اصلا. يعني الواحد مثلا قرأ بعض الابحاث اللي اصحابها يقول لك ده في الغالب كان كذا، وهو كانت فتحه الكهف كذا، فبناء عليه ما كانت فتحه الكهف بالشكل الفلاني، فالشمس امرها يعني على وضعها الطبيعي هتطلع كده وهتيجي كده وهتروح كده، مش لازم يعني. وكانه بيلغي فكره ايه؟ انه كانه عايز يقول كل ما هنالك ان الكهف كانت ظروفه مناسبه بس وخلاص. لا، هو ربنا بيقول لنا انه واضح جدا هنا ان ربنا امر الشمس، ان الشمس دي وكانها مخلوق يعني عاقل مكلف بمهمه تخص الفتيه دول، ان هو اول ما تطلع تتزاور عن كهف. زي انت بالظبط كده، انت مكلف واحد مثلا، عندك واحد اهو رجل صالح وليه جار مثلا مريض، فتقول له لو سمحت وانت طالع، انت هو رايح شغل ماشي، تقول له انت طالع تعدي عليه تعمل كذا، وانت راجع تعدي عليه تعمل كذا، مكلفه بحاجه. فربنا مكلف الشمس بكده، كلفت الشمس بذلك. يعني شوف الشمس بقى مع كل المخلوقات، شوف شوف يعني يا جماعه من الحاجات المهمه جدا 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 اللي لازم ناخد بالنا منها بقى في المشهد اللي هو في الفصل الثاني ده، فكره ايه؟ اوى الى الله فاواه الله. فكره بقى ايواء الله للفتيه. هم اووا الى الله، فكره عاقبه الايواء الى الله اهتداء هتبقى شكلها ازاي؟ فلذلك هنشوف ايات، هنشوف معجزات، هنشوف امور مبهره. كل واحد فينا هيشوف بقى فعلا، مش عايز اقول هندم على ان هو اصلا اوى لغير الله، حتى ولو كان نفسه هو هواه. يعني فكره ان انت يفهم يعني ايه ان يكون العبد مع الله، يعني ايه ان يكون العبد مع الله، فكره ان هو مع الله هو في امان، فكره ان هو اللي الحفظ الحصن الحصين اللي دخل، يعني حتى في حديث في يحيى بن زكريا اللي كان وهو ربنا امره ان هو يحدث قومه بامور يعني فحدثهم بها، فكان منها ان ضرب مثل للشخص اللي هو بيذكر ربنا كرجل خرج العدو في طلبه فاوى الى حصن حصين. يعني هي كده بالظبط فكره ان الانسان لما هو يعني، ولذلك احنا في العلاقه بالله ربنا بيقول لنا ففروا الى الله. وكان الانسان فتن الدنيا شهواتها وزينتها واعداء من شياطين الانس والجن، كل هؤلاء يعني يجرون وراءه مطاردون، وهو يفر الى مولاه. فبقى لما يفر الى مولاه، وان اتاني يمشي اتيته هروله، تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. فهو لما يفر الى مولاه سبحانه وبحمده، مولاه يؤويه ويتولاه. فهذا الفرار الى الله والايواء الى الله مساله مهمه جدا، متاكد اقصى اصحاب الكهف. يعني في مواجهه الزينه، في مواجهه مشكله، في مواجهه فتنه، في مواجهه اي حاجه في الدنيا، بنتعلم احنا فقه الايواء الى الله اهتداء. فقه الايواء الى الله اهتداء، الانسان يؤوي الى الله فعلا. فقه الكلام ده ايه؟ عاقبة الكلام ده ايه؟ اللي هيحصل فيه؟ دي حاجات في منتهى الأهمية. والفتية هنا هو ادي عندنا فتية، وكان وتعرضوا لمثل هذه الأزمة، وازاي كانوا بيردوا الأمور إلى الله ويؤون إلى الله، وكيف كان حضور الله سبحانه بحمده في حياته. فدلوقتي المشهد ده مشهد خالص للعواقب، احنا بنشوف ربنا بيورينا، خدوا بال حضراتكم من حاجة، ربنا بيورينا الحاجات دي على مستوى ايه؟ كوني. على مستوى كوني، يعني الكلام ده كمان احنا بقى مش ربنا بيقول لنا ده والله ربنا اكرمهم بالمساله الفلانيه او الحاجه الفلانيه، لا ده ربنا شوف كيف غير لهم النواميس. يعني الشمس نفسها ان من عادتها انها كذا، لا هم بالذات لما تطلع تتزاور عن كهفها ذات اليمين، واذا غربت تقلدهم ذات الشمال. يعني شوفوا الايه؟ ربنا غير لهم النواميس، الشمس 309 سنه ما تؤذيهمش. لأن دايما يقولوا إن الفرق بين الكهف والغار إن الكهف الغالب بيبقى بابه واسع وهو متسع من الداخل، بخلاف الغار، الغار بيبقى أضيق شوية من الداخل، فما يكونش بابه بهذه السعة، بس الكهف بيكون بابه واسع وهو متسع من الداخل. فمسألة دخول الشمس مسألة مهمة، تمام؟ المهم أو فرصة دخول الشمس فرصة كبيرة، وده كهف في جبل فوق يعني مش مستور. والمهم الشاهد فكده كده الشمس هتمر عليه، كده هتمر عليه، كده هتمر عليه، هتجيله. بس إن الكهف إن الشمس تتزاور عن كهف، المهم بصوا مش التفاصيل الدقيقه زي ما قلت، مش المهم الدقائق، المهم الحقائق. المهم فكره يعني عنايه الله به، رعايه الله لهم، ايواء الله لهم، حفظ الله لهم، المهم الفكره دي. فكره ان ربنا بيورينا بس يعني كيف يصنع باوليائه اذا اووا اليه. يعني كيف يصنع بعباده اذا استهدوه سبحانه وبحمده. فالمهم لان دايما بيقول في يمكن الاستهداء يبقى على مستوى اتخاذ القرار والكلام ده كله، انما الايواء على مستوى انطراح القلب بين يدي الرب، على مستوى الشروع في الامر. يعني انت لما بتعمل الطاعه انت اويت الى الله، يعني انت اويت الى الله، فانت كده خلاص انت اويت الى الله، دخلت في المسار الذي يريده الله. فلما اوى الفتيه الى الله وترى الشمس اذا طلعت، طيب تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، طيب ادي الشمس يعني متصور الاخطار الكونيه لو صح التعبير، ربنا ذلل لهم الامر ده، ومساله مرور الشمس على اجسادهم نفسها ده انفع ليهم هم لاجسادهم في هذه الفتره الطويله، وفي نفس الوقت كمان هو يعني ابقى لتلك الاجساد، ويعني زي ما قلنا بقى ما تتعفنش وغيرها من الامور اللي هي بالنسبه لنا احنا ربنا بيخاطرنا بالحياه اللي نعرفها طبعا. تمام. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين واذا غربت تقريبا. بصوا يا جماعه يعني ممكن نقول باختصار لو مسكنا ورقه وقلم وقعدنا نقول دلوقتي، ويا ريت حتى بعمله النشاط ده كده، نقول كل واحد يمسك ورقه ونقول طيب الفتيه دلوقتي راحوا الكهف، ايه الاخطار المتوقعه؟ المتوقع هم جوه الكهف، ممكن هم نفسهم حد يجي من بره يأذي، طب ممكن الاخطار الكونيه نفسها، طب هم جوه الكهف ممكن يشعروا بخوف وبقلق طب بلاش بقى، انا عايزك تمسك ورقه وقلم وتقول فتيه نايمين جوه كهف وهيناموا المده الطويله دي اللي هي 309 سنه بالحساب القمري او 300 سنه بالحساب الشمسي، هيناموا المده دي ايه المتوقع ان يحصل له؟ مش متوقع ان اجسادهم يحصل فيها كذا، متوقع ان الشمس تعمل فيها كذا، متوقع ان حد من بره يجي كذا، مش لازم يكون انسان ممكن حيوان يجي من بره يؤذيهم ويترصد بيهم، مش متوقع ان الهواء في داخل المكان، مش متوقع ان يحصل لهم، مش متوقع ان يحصل لهم، يعني انت امسك ورقه وقلم وحط كل التوقعات وهتلاقي اللي ربنا بيقص علينا في الايتين دول بيؤكد على ان كل التخوفات دي زالت. ان ربنا تولاهم في كل هذه الاشياء وكفاهم كل تلك الاشياء. ازاي فكره فعلا من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد وهم الاخره كفاه الله سائر الهموم. ازاي فعلا ان العبد لما يتولى الله لما يؤوي الى الله ربنا يتولاه ويكفيه الامور حتى اللي ممكن ما تخطرش على باله. يعني يكفيه الصغير والكبير. والله يا جماعه دي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. كفايه الله للعبد، ربنا حسيب كافي، ربنا كفيل، ربنا كافي. ربنا يكفي الانسان، يكفيك كل الحاجات دي التي في راسك والتي لم تكن في راسك. بل حتى الفتيه نفسهم ممكن امور خلاص، يبقى هي دي الفكره دايما، الفكره دي ان انت تفعل المقدور عليه وييسر الله المعجوز عنه. فكرة ان انت تستثمر المتاح وربنا ييسر لك غير المتاح ده، اللي انت يعني ان انت يعني تستثمر الموجود وربنا يكرمك بالمفقود والمنشود. هي الفكرة كده دايما. هو فكرة الاخذ بالاسباب، هو الانسان بياخذ بالاسباب، هو يعني بيستوعب الاسباب كلها وما بيسيبش خرم ابرة زي ما بيقولوا، ما بيسيبش حاجة، لا لا لا. في حاجات كتيرة جدا، هو باني اصلا على حاجات، يقول انا ان شاء الله هصحى الساعة 7 ومرتب مع فلان وعامل مع فلان وخلاص ادي دي كده كده ما تخرش المية. لا تخر المية. انت اصلا باني على حاجات انت ما تملكهاش اصلا، ممكن انت ما تصحى، ممكن تموت بكره، ممكن اللي انت معاه العياده ما يجيش، ما يموت، مش عارف، ممكن الحاجه الجهاز اللي بتتكلم عليه ده يبوظ ما يعملش. فاصلا حتى احنا لما بناخد بالاسباب احنا بنعمل ايه؟ وانتم متخيلين ان احنا بنقفل بقى كل الثغرات؟ لا، احنا في حدود المتاح، في حدود الموجود، في حدود المقدور عليه، وربنا سبحانه وبحمده بييسر المعجوز عنه، لان سننه كده، سنن انك تفعل المقدور عليه وييسر المعجوز عنه. سنن ان انت تنشغل كويس باستثمار الموجود هو يهيئ لك او ييسر لك المفقود والمنشود، دي سننه. انما احنا اللي احنا بنعمله ده متصورين، لا، هو الفتيه هم خدوا بالاسباب وجروا على السنن على قد ما يقدروا، بس لا، في حاجات كثيره ممكن تخطر لهم في نفسهم في بال. طيب، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين، تمام، واذا غربت تقريبهم ذات الشمال. طيب، وهم في فجوه من، يعني وهم في فجوة من، طبعا في كلام مفسرين فيها بس باختصار عشان نقرب المشهد، يعني هم في داخل الكهف في فجوة، يعني هم في فجوة من الكهف، يعني الكهف نفسه كانوا هم في داخله مش متكربسين ومكدسين ومفيش فرصة ان هم يتنفسوا، لا، كانوا في فجوة منه، يعني في ساعة في داخل الكهف. ده يشير بس إشارة لحاجة مهمة، لفكرة الهواء نفسه اللي داخل الكهف هو كان بالنسبة لهم هواء نافع نقي، مش يعني مش متغير ولا متأثر. فكرة تحرك الهواء، يبقى ربنا سبحانه وبحمده أمر الشمس إنها تبقى تتزاور عن كفهم ذات اليمين إذا طلعت وإذا غربت تقريبهم ذات الشمال، والرياح نفسها والهواء أمره الله سبحانه وبحمده بأمور معينة أن يكونوا في فجوة منه. طيب، لذلك ربنا قال بقى كده، أدي عندنا الشمس والهواء. طيب، سبحان الله، ربنا بعدها بيقول بقى ايه؟ ذلك من آيات الله. ولذلك ما تقوليش اصل هو بيجري على مش عارف ايه واصل عملنا، ده هو ربنا بيقول انها معجزه. ذلك من آيات الله، ان الفتيه بالشكل ده، تمام؟ ان هم على هذه الحاله، احنا حتى الان ما نعرفش هم نايمين ولا صاحيين ولا ايه، ده شكل الايه؟ اللي احنا جايين بنبص عليهم من بره كده، بنشوفهم من الخارج، بنبص على المكان من الخارج، المكان من الخارج الشمس ده وضعها والهواء ده وضعه. طيب ذلك من آيات الله، يعني يبقى في حد ذاته اللي حصل للشمس واللي حصل للهواء او المكان ده او ناحية الضغط او غيرها، كل هذه التهيئة الخارجية للمكان نفسه هذه التهيئة من آيات الله، يعني لم تجري على اللي يألفه الناس، دي كانت معجزة من معجزات الله لهؤلاء الفتية. شوف هو الإنسان فعلا لما ربنا يتولى يغير له النواميس، ولذلك حتى كنا بنقول يعني أعظم كلام شخصي ده، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، والراجح في الكرامة إن هي ما يكرم الله به عبده. ممكن فعلا ربنا يكرم عبده بشيء قد يكون خارق للعادة، خارق للعادة يعني عادي، ما في ناس كتير فضلاء ممكن مثلا هو يكون مريض بمرض معين والمرض ده المتوقع ان هو يشفى منه في خلال شهرين فيشفيه الله في اسبوعين عادي. واحد كان المتوقع ان المصلحه دي ما تخلصش خالص طبقا للقواعد فتخلص، يعني عادي. الكرامه دي ما يكرم الله به عباده، ومش لازم تكون شيء يعني يكون خارق للعاده، ممكن خارج عن المألوف يعني بس يكفي. المهم وحد قد يكون، بس هي الفكره ان هو بقى المعجزات بقى فيها تحدي وغيرها. المهم وربنا اعلم بعباده، وفي حاجات ربنا يختص بها العباد لامور معينه يريد ان يربط على قلوبهم. طيب ذلك من ايات الله، هذا الذي حصل من ايات الله، الايات العلامات الواضحه البارزه على ولايه الله لعباده، على ايواء الله لمن اوى اليه. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله مهم قوي. شوف ولذلك سبحان الله في زي ما قلنا ان في ثنايا القصه بقى في اشارات كده ورسائل ودروس وعبر مهمه. طيب من يهدي الله فهو المهتدي، ربنا بياكد على ايه؟ بيثني على الفتيه فيما فعلوه في ايوائهم الى الله اهتداء. كل يوم بس نتاكد فكره ان احنا قلنا الايواء بين الاهتداء والاشتهاء، ان ايوائهم الى الله كان اهتداء، يعني ربنا بيثني على ما فعله الفتيه. من يهدي الله فهو المهتدي على الحقيقه، يعني اللي ربنا يهدي اللي هو يستهدي ربنا، ان ربنا كريم بيقول يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهلكم. فربنا بيقول ان انت ان لم يهدك الله كنت ضال، وانت يعني مساله حاجتك لاستهداء الله يعني دي اهم من الـ من الـ الماء والغذاء والهواء، اهم من اهم شيء لا يستغنى عنه. انت اصلا ان لم يهدك الله فانت ضال، الاصل انك ضال الى ان يهديك الله، فهو الاصل كده ان لم يهدك الله فانت ضال. فهو ربنا من 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 كرمه ان احنا متى استهديناه هدانا، فربنا بيقول هنا للفتيه استهدوا الله، فلما هداهم من يهدي الله فهو المهتدي اهتدوا. والاهتداء قد يكون لمصالح الدين او مصالح الدون، الاهتداء ممكن يكون ميدانه اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اصلح لي اخرتي التي اليها معادي. فالفتيه اهتدوا على كل المستويات وفي كل الميادين، ولذلك ربنا بيثنى عليهم بيقول من يهدي الله، لما استهدوا الله، وبقى الايواء الى الله اهتداء لما استهدوا الله سبحانه وبحمده علما وعملا، لما استهدوا ربنا ارشادا وسدادا وثباتا، لما استهدوا الله سبحانه، لما ساروا في طريق الله، لما حرصوا انهم يكونوا مهتدين، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا، لما حرصوا على دي، لما كانوا كده فعلا، من يهدي الله فهو المهتدي، اصبحوا من المهتدين. ربنا بيورينا بعض معالم هدايته ليهم، بعض عواقب العواقب الحسنه لهذا الذي فعلوه. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا الله، يعني دي رساله مهمه جدا جدا من رسائل القصه، ان يستقر ذلك في وجدان العبد، فيكون عنده يقين انه ان لم يستهدي مولاه فقد ضل، فقد ضل في القصه. ومن يضلل، من يهدي الله هو ربنا اللي بيضله، يعني ما احنا بنقول زي ما ربنا قال في سوره الليل، قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر، فهو ييسر له ذلك. فهذا الذي ضل وطلب الضلال واصر على الضلال وترك الاستهداء، هذا الذي اثر الاشتهاء على الاهتداء، هذا الذي اثر هواه على هداه ورضوان مولاه، فلن تجد له وليا مرشدا. ما في يعني ما تجدوش ولي. عشان كده ربنا بيورينا او بيشرح لنا او بيخبرنا بان هو تولاهم وارشدهم، تولاهم وارشدهم. ولذلك زي ما قلنا هو الفتيه كانوا محتاجين كده، محتاجين اللي يتولاهم يرحمهم ويترفق بيهم وكذا وكذا، محتاجين ليرشدهم. فربنا بيخبر انه ارشدهم للصواب وان كان قرارهم صحيح. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ازاي فعلا ان احنا يتربى ابنائنا على الفكره دي؟ متربى على الفكره دي، ان الانسان ان لم يهتدي كان ضالا، وان لم يستهدي الله ضل، ولا حد هيفيده وينفعه في اي حاجه، في اي حاجه، لا في دين ولا في دنياه ولا في اخرته ولا في اي شيء. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، مفيش حد. ولذلك البشريه اتخبطت والناس اضطربت كتير، راحوا الاقصى اليمين وراحوا الاقصى الشمال، وراحوا للشيوعيه وراحوا للراسماليه وراحوا مش عارف للعلمانيه وراحوا للليبراليه وراحوا للماديه، راحوا لحاجات كتير جدا، وكل ده افلس افلس افلس. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ان يعيش الانسان على منهجيه الايواء الى الله اهتداء، اهتداء فعلا، ان هو يهتدي، ان هو يؤوي الى الله في طلب هدايه الارشاد، ويؤوي الى الله في طلب هدايه التوفيق والسداد، ويؤوي الله في طلب هدايه الثبات، ويؤوي الله في طلب الهدايه العلميه، ويؤوي الله في طلب الهدايه العمليه، يؤوي الى الله اذا كان الاهتداء في باب اصلاح ديني او في اصلاح دنيا او في اصلاح اخرى، يؤوي الى الله دائما، يؤوي الى الله في الشده وفي الرخاء، في الباساء وفي الضراء، يؤوي الى الله في كل شيء، في كل الحالات. فهذا الذي يؤوي الله، هذا الذي يستهدي الله، من يهدي الله فهو المهتدي على الحقيقه. وربنا يقول كده، فهو المهتدي، الالف واللام دي الاستغراق، يعني اكثر الناس اهتداء. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ازاي الفكره دي تكون حاضره فعلا؟ فلن تجد له وليا مرشدا، مالك غير الله سبحانه وبحمده. الانسان يكون مستقر في نفسه، فربنا في وسط هذا الذي يذكره، المفروض ان الكلام ده هيشب حاجات كثيره قوي، وربنا بيطوي به تفاصيل كثيره قوي. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ان كل اللي تمنوه وفوق اللي تمنوه حققه لهم الله سبحانه وبحمده. كل، ولذلك هنا بقى الدماغ تروح بقى زي ما قلت لك، تمسك ورقه وقلم وتشوف كل امنياتهم، يقينا ربنا بيخبر انها تحققت. كل الاخطار اللي كانت بتتهددهم والمخاوف اللي كانت عندهم يقينا يقينا زالت. ربنا بيقول لك اهو تعمل ايه لما تكون في حاله زي كده. طيب ايه اللي حصل تاني؟ يا ترى ايه معالم ايواء الله لهم وهدايه الله سبحانه وبحمده لهم وحفظه واكرامه لهم؟ هذا الذي نتعرف عليه في الحلقه القادمه ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.